إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات أيها المسلمون والمسلمات فلا يزال حديثنا معكم عن الأدب مع رب الأرض والسماوات ولا نزال نطيل ونطيل الحديث عن الأدب مع العلي الجليل وكيف لا وما أدراك ما الله وما أدراك من هو الله. الله عز وجل يجيبك بنفسه ويعرفك عن نفسه يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما أدراك من هو الله؟ الله عز وجل يجيبك قائلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا يؤود حفظهما وهو العزيز الحكيم. وتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجيبك عما أدراك من هو الله. فقد روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس كلمات كان من قوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وتأمل تمام المراقبة من الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. لاحظ هذه المراقبة إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أن الله عز وجل من صفاته العظمى أنه لا ينام ولا يغفل عن الأنام. ثم قال يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، تمام المراقبة، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، حجابه النور سبحانه وتعالى. وتأمل أيضا قوله سبحانه وهو يخبرك عن نفسه: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله لئن توجتني بتاج كسرى ملك المشرق ولو بأموال الورى جدتني أموال من باد ومن بقي وقلت لا نلتقي ساعة لاخترت يا مولاي أن نلتقي. لذلك إذا أدركت من هو الله، إذا أدركت من هو الله عز وجل أدركت تماما ضرورة الحديث عن الأدب معه سبحانه وتعالى. فما أعظم وما أحلى وما أفضل وما أحسن أن يكون حديثك عن الله عز وجل، ما أفضل أن يكون حديثنا عن الأدب مع الله عز وجل. كيف لا يكون الحديث حلوا وطيبا وفاضلا وممتعا ونحن نتحدث عن رب الأنام؟ كيف لا يكون حديثنا، كيف يكون حديثنا مملا عند بعض الناس ونحن نتحدث عن الأدب مع رب الأنام، عن الأدب مع رحيم الرحمن، عن الأدب مع مجد الإنعام؟ فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وليت الذي بيني وبين الأنام خراب، فإن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذه الآيات أيها المؤمنون وهذه الأحاديث أيها المسلمون تعيدنا إلى شيء إلى وراء، لنعلم أننا نتحدث عن رب الأرض والسماء، فلا بد إذن أن نحسن التصرف أمامه وبين يديه، وأن الذي قصر وأخطأ وقصر في جنب الله أن يرجع ويتوب إليه. فننتقل إذن إلى منزلة أخرى بعدما أطلنا الحديث عن الإخلاص وأنه لا بد منه ولا مفر منه ولا مناص. ننتقل الآن إلى منزلة أخرى من منازل السائرين ودرجة أخرى من درجات ومدارج السالكين، ألا وهي حسن الظن بالله رب العالمين، حسن الظن بالله رب العالمين. فلا شك أيها المؤمنون أن حسن الظن بالله تبارك وتعالى من أعظم الواجبات، وأن سوء الظن بالله تبارك وتعالى من أعظم الموبقات. فعلامة أهل الإيمان هو حسن الظن بالله الرحيم الرحمن، وعلامة أهل النفاق والشرك والكفران أنهم يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى. إذا كان حسن الظن بالعبد المسلم، العبد الضعيف، العبد الفقير واجبا من واجبات هذا الدين، وهو أرفع وأرقى ما يتصف به المسلمون في هذا الدين، فكيف بحسن الظن مع رب العالمين؟ فما من واجب من الواجبات، فما ترك واجب من الواجبات، وما ارتكب محرم من المحرمات، ولا وقع الشرك بين العباد، ولا مشى أحد في الأرض بالفساد إلا وهو يسيء الظن بربه. ما قنط مذنب من رحمة الله، وما أيس عاص من مغفرة الله، وما جزع مصاب بقدر الله إلا وهو يسيء الظن بربه. ما ضعف التوكل في قلب العباد، وما ضعف فيقينهم في رب العباد إلا وهم يسيئون الظن بربهم. فحسن الظن يجمع لك كل أسماء الله الحسنى وكل صفاته العلى. فتعالوا بنا أيها المؤمنون ليكون حديثنا في هذا المقام اليوم ينصب إلى طوائف من الناس تنكبوا عن هذا الطريق القويم فأساءوا الظن فأساءوا الظن بالرحمن الرحيم الجواد البر الكريم. هؤلاء الطوائف كثر وكثر، ولكننا نتحدث عن أشهر هذه الطوائف بين المسلمين، ربما كنت أنا أو أنت منهم. الطائفة الأولى أهل الجزع عند المصائب والكروب، والطائفة الثانية أهل الخور والفشل والجبن عند الشدائد والخطوب، والطائفة الثالثة أهل القنوط واليأس من رحمة الله عند ارتكاب الذنوب، وطائفة رابعة تمس أولئكم الذين يساقون من هذه الدنيا إلى علام الغيوب. هؤلاء كلهم يتعرضون إلى أن يسيئوا الظن بربهم، فلا بد إذن أن نذكرهم بضرورة إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. فنتناول اليوم إن شاء الله ونخص حديثنا بالطائفة الأولى. الطائفة الأولى أهل الجزع عند المصائب والكروب، فهؤلاء نقدم إليهم هذه الرسالة، رسالة إلى كل مصاب، رسالة إلى كل مصاب فهو معرض إلى الجزع من قدر العزيز الوهاب، رسالة إلى كل من ينهش الفقر، ينهشه الفقر بأنيابه ويقف الجوع والحاجة عند بابه، رسالة إلى كل من يحلم ببيت يؤويه يدخل عليه البهجة والسرور، بيت يؤويه ويستره ويدخل وبالبهجة والسرور يغمره، رسالة إلى كل فتاة عفيفة نقية صالحة أبية تبكي على نفسها عندما ترى بنات جنسها يتقدم إليها الخطاب ويهدون إليها ما لد وطاب، رسالة إلى كل من يدعو على نفسه بالويل والثبور إذا رأى من حواليه يشيدون الدور والقصور ويركبون المراكب التي تثور، رسالة إلى كل زوجين مؤمنين صالحين تفطر قلبهما وذرفت لهما العين لا صبر لهما ولا جلد عن ويبكيان على نعمة الولد، رسالة إلى كل مصاب ألا فأحسنوا الظن بالعزيز الوهاب، ألا فاعلموا أن الفرج آت وأن الفرج قريب وأن الفرج بعد الشدة وأنه إذا ضاق الفضاء اتسع القضاء وأن مع العسر يسرا، فما على المؤمن التقي إلا أن يحسن الظن بالله. ولكن لابد من أمور، لابد من ذكر أمور تذكر المؤمن بحسن الظن وتزوده بهذا المعتقد العظيم وهو حسن الظن. فإليك هذه الأمور التي بإذن الله تعالى تثلج الصدور وتحول الحزن والكرب إلى سرور. أول أمر أذكرك به أيها المصاب أيها المبتلى بأي ابتلاء، تذكر الإيمان بالقضاء والقدر، فهذا قد جعله المولى عز وجل أصلا من أصول الإيمان. تتعجبون إذا قلنا لكم إن الذي ينكر القضاء والقدر يأتي الآن ويدخل علينا ويقول ليس هناك قضاء وليس هناك قدر، لم يكتب الله شيء، ينكر ذلك الأمر، فاعلموا أنه كافر. فلماذا جعلنا المولى عز وجل، أو لماذا جعل المولى عز وجل هذا الركن من الإيمان أو هذا الأمر العظيم من أصول الإيمان وجعله من أركان الإيمان التي ينبغي أن يعقد ويربط عليها الجنان؟ لماذا يحكم على منكر القضاء والقدر بالكفران؟ ذلك لعظم شأنه، لأنه يدل على مشيئة الله سبحانه وتعالى وعلمه الذي أحاط بكل شيء، ثم لأن من ورائه ثمرات عدة، ثمرات تحتاجها الآن أيها المصاب، ثمرات تحتاجها الآن، أنت الآن تحتاج إلى أن تتذكر الإيمان بالقضاء والقدر. فما من شيء إلا وقد كتبه الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، إنه لم يكتبه سبحانه وتعالى لأنه ينسى، كلا، ولكنه كتبه لئلا يمحى. وما من شيء يكتب في كتاب الله إلا وهو مكتوب لا يمحى أبدا. متى كتب لنا ذلك؟ هل كتب لك أمرك يوم باشرت عملك؟ أو هل كتب أمرك يوم ولدت؟ كلا وربي، إن الأمر أعظم من ذلك، شيء لا يخطر ببالي ولا ببالك. فقد روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لا تسأل عن خلق آدم وغير ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما من مصيبة تحدث فاعلم أنها قد قدرت وكتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فما من أمر عظيم أو حقير، ما من أمر كبير أو صغير، ما من نقمة، ما من بلية، ما من نعمة، ما من رزية إلا والله تبارك وتعالى قد كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بهذه المدة خمسون ألف سنة. فهل سيغير جزعك المقادير أو أنك تصر أن تسيء الظن بالله المولى العلي القدير؟ تذكر هذا فيهون عليك كل شيء، وأن الأمر بيد الله، ما عليك إلا أن تتخذ بعض الأسباب المشروعة واترك الأمر كله لله. الأمر الثاني الذي لابد علينا أن نتذكره، لابد أن نتذكر أن هذه الحياة الدنيا إنما جعلها المولى عز وجل معبرا وطريقا، وليست هي حياتنا ولا هي دارنا على الحقيقة، ليست هي دارنا في الحقيقة. فانظر إلى الكافر يوم القيامة ماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، أي القابلة أي الآخرة هي الحياة ولا حياة غيرها. ويقول عز وجل على لسان مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع والدار الآخرة هي دار القرار. الآن انتبه إلى نفسك أيها المؤمن إن كنت ذكيا، وإياك أن تكون شقيا. الله عز وجل إذا رزقك بشيء ينفعك في الآخرة ولا شيء ينفع في الآخرة كالإسلام واتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أعظم نعمة على الإطلاق هو هذا الإسلام الذي يمتعك الله به، وهذه السنة التي متعك الله بها. إذا آتاك الله عز وجل نعمة الإيمان والعمل الصالح فلا أبالي بما لم يؤتني إياه، لا يضرني أن لا يؤتيني مالا أو ولدا أو جاها أو مكانا أو بيتا أو غير ذلك، ما دام أن الله عز وجل آتاني ما ينفعني في الآخرة. فقل على الدنيا السلام، واكتفي بما آتاك الله عز وجل مما ينفعك لتالي جدار السلام. فهذه الدنيا مبناها على هذا الأمر. حقيقة الدنيا أنها كدر وشقاء وكدر وبلاء. فالبلاء في الدنيا لا بد أن تتذكر هذا، يعني كثير من الناس ينسى ويصيبه الغرور أو هو أحمق مغرور، يظن أن الدنيا ستبتسم له كما يريد الشعراء، ابتسم للدنيا تبتسم لك. أبدا، الدنيا مبناها على الشقاء والكدر والبلاء. الله عز وجل كما جعل في هذه الدنيا البرد والحر، كما جعل البرد والقر، كما جعل الجوع والعطش، جعل البلاء. فهو من خصائص الدنيا لن ترى بردا ولا جوعا ولا غير ذلك من الآفات يوم الآخرة، فلا بد من البلاء. وانظر إلى قول عز وجل وهو يقسم، العجيب أنه يقسم سبحانه وتعالى. لماذا تقسم يا رب؟ يريد أن يثبت هذه الحقيقة في قلوبنا ويغرزها في صدورنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أمر لا بد منه، فما بالنا إذا حدث جزعنا وإذا حدث قلقنا. لابد أن نتذكر أن الدنيا حقيقتها هذا الأمر. قال أحد الصالحين: رأيت جمهور الناس ينزعجون إذا نزل منهم البلاء وهو بمثابة نزول الغيث من السماء. يستخرج الله عز وجل بالبلاء ما في صدور الناس كما يستخرج الغيث ما في باطن الأرض. ينظر هل ستصبر أو لا تصبر. عجبت من جمهور الناس ينزعجون إذا نزل البلاء، والدنيا على هذا وضعت. فكل كبير ينتظره الهرم، وكل صحيح ينتظره السقم، وكل موجود ينتظره العدم. قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب، في نكد، منقلب بين نعماء وضراء، ينقلب بين بأساء وسراء، وينقلب بين عافية وبلية، وينقلب بين نعمة ورزية. ألا فاصطبري يا نفس مما قد مضى، ولك الأمان مما لم يقدر، وتيقني أن المقدر كائن، حتما صبرت أو لم تصبري. فنسأل المولى عز وجل أن يذكرنا بهاتين الحقيقتين، وأن نتذكر دائما بضرورة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما نحن فيه من بلايا وما نحن فيه من كروب وخطوب ينقلب بإذن المولى عز وجل إلى بهجة وسرور. نسأل الله تعالى من فضله. الحمد لله، الحمد لله كاشف الضراء، الحمد لله واهب السراء، الحمد لله مسد النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إمام المرسلين وخاتم الأنبياء، اللهم صل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اتبع بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فإليك بقية الأمور التي لا بد أن يتذكرها المؤمن حتى يهون عليه كل مصاب، وحتى يحسن الظن بالله الملك الوهاب. أما الأمر الثالث فهو أن تتذكر أيها المؤمن وتنظر إلى من هم حواليك من الناس، فما من إنسان من حواليك إلا والله قد ابتلاه على وفق مراده ومشيئته، على وفق إرادته وحكمته، كل يبتلى بما يريده المولى عز وجل. فانظر إلى هذا، قد آتاه الله عز وجل من النعيم ولكنه لم يؤتى ذلكم الولد، وهذا أوتي ولدا ولكنه لم يؤت شيئا من النعيم، هذا أوتي الأمران كلاهما ولكنه لم يؤت أعظم نعمة، وهي نعمة الإسلام ونعمة اتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك تذكر هذا الأمر، فهو من أعظم المهمات، حتى إن رب الأرض والسماوات قد بثه في كتابه العظيم، وهو أن لا تنظر إلى من هو فوقك، إياك أن تنظر إلى من هو فوقك، فإن هذه من عظيم البلايا التي يقع فيها المؤمنون. فإن المرء إذا نظر إلى من هو فوقه لا شك أن جسده سيتعب، وربما اندكت عنقه وانحطت رقبته. قال عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أنت لا تدرك الحكمة، لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويقرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة لتبقى، ففي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتذكر هذا الحديث، بل الحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم. هذا يحملك على شكر النعمة، أجدر ألا تزدروا، أجدر ألا تحتقروا وألا تنسوا وتغفلوا نعمة ربكم. الإنسان يكون في خير، بيت يؤويه واسع ولله الحمد، حتى إذا نظر إلى من هو فوقه رأى نفسه في ضيق. فلا بد للمسلم أن يتذكر نعم الله التي أتمها عليه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من هو أفضل منه في الخلق والرزق، وفي رواية في الخلق والمال، فلينظر إلى من هو أسفل منه، فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذا أعظم ما يجعلنا لا نغفل ولا نحتقر ولا نزدري نعم الله تبارك وتعالى. ثم أيها المؤمن، إنك إذا كنت ناظرا إلى ما متع الله تبارك وتعالى به أزواجا من الناس، أي أصناف من الناس من زهرة الحياة الدنيا، لا شك أنه زيادة على ذلكم الضيق الذي تجده في صدرك، ربما ساقك ذلك إلى الجزع، ربما أوقعك ذلك في حبائل الطمع، وهذا ما يريد منا سبحانه وتعالى أن نبتعد عنه. لذلك تسمع صرخات التأوه من هنا وهناك، وربما سمعت صرخات من الشكوى والجزع مما قدر الله، بل ربما صارت تلكم الصرخات خطوات تقود إلى ما يغضب الرحمن. فتذكر هذا الأمر. إذن فما العمل؟ ما العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في سنن ابن ماجه بسند صحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. فعلى المؤمن أن يكون حاله دائما في حمد مع الله عز وجل. أما الأمر الرابع الذي عليك أن تتذكره، فهو سؤال أسألك إياه وتجيبني بإذن الله. فما قولك أيها المصاب لو أنك خيروك بين أن تؤتى زهرة هذه الحياة الدنيا كلها، بما فيها من نساء وبنين، بما فيها من قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، بما فيها من كل النعم، يضعونه لك جانبا، ثم يضعون لك شيئا آخر جانبا، هو أن تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعيش معه، تستمع إلى حديثه وهو يتحدث، تنصت إليه وهو يتكلم، تعيش معه أيامه وساعاته وحياته، تعيش معه عباداته ومعاملاته، تعيش معه كأنك صاحب من أصحابه. فما الذي عساك أن تختاره؟ لا شك أن المؤمن التقي، لا شك أن ذا المرة السوي يرى أن هذه المقارنة جائرة وأنها صفقة خاسرة. هل يمكن أن يقارن بين هذا وذاك؟ فتعال معي إذن، ما دمت تؤثر العيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دمت تؤثر العيش مع الوحي النبوي الذي يعدل كل سعادة في الدنيا، إذا كنت من هذا الصنف فمالي لا أراك تجزع، مالي لا أراك قلقا مضطربا من عدم عيشك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الجزع الذي يصيبك لأدنى أمر من الأمور، أصابك لضيق في المال، أصابك لفقد في الولد، أصابك لفقد في مسكن، جزعت قلقت اضطربت، ولكن لم تقلق ولم تضطرب ولم تجزع، لأنك فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الآن يواريه التراب. لذلك نرى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبهنا إلى هذه الحقيقة. ففي سنن الدارمي رحمه الله تعالى وشعب الإيمان للإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب. ألا فليهن كل شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء ليهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم مصيبة، أنك ابتعدت وحيل بينك وبين أن تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس الذي ينبغي علينا أيضا أن نتذكره، وهو أن تحرص على الصلاة والإكثار من الصلاة، أن تحافظ عليها في وقتها وأن تحافظ على فرضها ونفلها. أكثر من الصلاة، فإنها من أعظم ما ينفع المكروب. ربما رفع الله عز وجل بصلاته عنه كربه، وربما ربط على قلبه وثبته. الصلاة من أنفع الأمور للمصاب، ولا أدل على ذلك من قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. وتأمل، تأمل حال من قبلنا، تأمل واسأل نفسك أين ومتى رزق الله عز وجل، يا من تشكو الرزق، تأمل متى وأين رزق الله عز وجل مريم ذلكم الرزق الذي حير ليس رجلا مثلي ومثله، حير رجلا من الأنبياء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، والرزق الذي وجده عندها قالوا هو فاكهة الشتاء كان يجد عندها في الصيف، وفاكهة الصيف كانوا يجدون عندها في الشتاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ تعجب. قالت: هو من عند الله، إنما يرزق الله من يشاء بغير حساب. حقيقة تذكر عندئذ زكريا عليه السلام، فتعال معي يا من تشكو نعمة الولد، فتذكر زكريا عليه السلام هذه الحقيقة، أن الصلاة من أعظم، لأنها كان في المحراب. لا شك أن قوله سبحانه كلما دخل عليه زكريا المحراب أي وجدها تصلي، تذكر أن الصلاة من أعظم ما يذهب الغموم ويكشف الهموم. هنالك دعا زكريا ربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة أين؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. آتاه ما لم يخطر على باله، آتاه الله عز وجل نبيا من الأنبياء، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ما من كرب، ما من هم حزبك، أزعجك، اضطرب له فؤادك وضاق له صدرك، إلا وعليك أن تلجأ إلى الإكثار من الصلاة، من صلاة النوافل. والدليل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود وأحمد من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه، أي إذا أهمه، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، التجأ إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان راكبا على دابته فسمع بموت أخيه قثمة رضي الله تعالى عنه، فنزل من على دابته وأحرم للصلاة وصلى. فلما سئل قال عليهم قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ونختم حديثنا وهو بالأمر السادس، ونجعل ختامنا في هذا الكلام بمسك الختام إن شاء الملك العلام، وهو أن يتذكر المؤمن المصاب بأي شيء، أن يتذكر ما أعده الله عز وجل للصابرين في دار السلام، ما أعده الله عز وجل من النعيم المقيم لمن أحسنوا الظن بالرحمن الرحيم. حتى إن الملائكة إذا رأت أهل الجنة لم تجد شيئا تصفهم به إلا أن تقول: سلام عليكم بما صبرتم. انظر ماذا ذكر: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار. فليتذكر كل مهموم معية الله عز وجل إن الله مع الصابرين، ليتذكر كل مغموم محبة الله والله يحب الصابرين، ليتذكر كل مكروب مغفرة الذنوب. ففي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، ليس عليه خطيئة. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المؤمن والمؤمنة من هم أو غم أو أذى حتى الشوكة يشاكها. انظر الشوكة. وهنا ألفت انتباهك، يعني حتى أن الله عز وجل ابتلانا بعبادات نفعلها، وابتلانا بأمور بعبادات لا تراها لا تفعلها وإنما تترك نقيضها، كما أنه ابتلاك بالصلاة والزكاة والحج والجهاد والصيام، أمور تفعلها لا بد أن تفعلها وإلا نلت العقاب. هناك أمور ابتلاك الله تعالى بها وهي ألا تجزع وأن تصبر وتحتسب وتأمل الخير كله فيما يدي الله عز وجل. هناك أمور إذن صبرك، هذا الإنسان الذي ليس له مال الآن هو صابر، هو في عبادة. الإنسان الذي ليس له ولد الآن هو في عبادة، فهو مأجور حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به أو إلا كفر الله عنهما به الخطايا. فليتذكر المهموم، بشرى من الله عز وجل يعلمنا إياها العبد الصالح: رجل فقد ولده فجاءوا يعزونه فتعجبوا من صبره وجلده ولم يتأثر بفقد ولده، فلما سئل قال: وكيف لا أصبر وقد وعدني الله عز وجل ثلاث خصال، ثلاث أشياء، واحدة منها خير لي من الدنيا وما فيها، ثلاث خصال. قالوا: ما هي؟ قال: اقرأوا قول المولى عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن جاءت البشرى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاث خصال، هي واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. تذكر الحديث القدسي في سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إن صبرت واحتسبت في الصدمة الأولى، إن صبرت واحتسبت في الصدمة الأولى لم أجد لك ثوابا دون الجنة، لم أجد لك ثوابا دون الجنة، اعلم أن الأجر لا يمكن أن يعقله أحد من المخلوقات إلا رب الأرض والسماوات، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا نداؤنا وهذه رسالتنا إلى الطائفة الأولى التي تنكبت عن هذا الطريق القويم، فربما أساءت الظن بالبر الكريم. وموعدنا إن شاء الله تعالى مع باقي الطوائف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا من فضله وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم البر الكريم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.